أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا في جواب من يستشكل من العوام على ماذا؟ على جواز التقليد. إذا استشكل مستشكل وقال ماذا؟ اترك التقليد. قلنا ماذا؟ إن كنت من العلماء فارجع إلى الكتب وإلى العلماء، وإن كنت من العوام وكنت طالبا للحقيقة فاسمع ما سنقوله لك. وذكرنا أمرا أولا في أنه ماذا؟ في أنه جواز التقليد كأنما أمر أشبه بالوجداني، أو هو وجداني، يعني بالوجدان نحن ندرك أنه لا يمكن أن نترك التقليد ونذهب ونرجع إلى ماذا؟ إلى الكتب التي ذكرت فيها الروايات ونأخذ منها. وبينا أن ذلك ماذا؟ صعب بل مستحيل، على كثير من الناس مستحيل أنه يرجع ويأخذ الأحكام من الروايات. نضيف على ذلك، لازلنا في النقطة الأولى، الأمر الأول الذي نبين فيه أنه لا بد من التقليد، نضيف إلى ذلك هذه الكتب التي نرجع إليها ونجد فيها ماذا؟ نجد فيها الروايات. من هو المؤلف لها؟ من ألفها؟ نحن كيف وصلتنا تلك الروايات؟ لا شك أنها وصلتنا عن علماء، لا شك أنها وصلتنا عن علماء. أقول لك أنت إذا نفيت التقليد تقول لي لا تأخذ بكلام العالم، هذه الروايات كلام عالم أو لا؟ تقول لي لا، هي كلام أهل البيت عليهم السلام. أقول لك لكنه العالم نقلها، وأنت إذا لم تثق بالعالم لم تأخذ بكلام العالم، بالنتيجة هذا العالم هو الذي نقلها لك، فأيضا بنتيجة أنت تأخذ بكلام العالم، تقول هذا العالم صادق وينقل لي وما ينقله هو الصحيح، فبالتالي أنت أيضا رجعت إلى العلماء. فأعطني طريقا لا ترجع فيه إلى العلماء، طريق ماذا؟ نترك فيه علماءنا. كما أنت تفرض، أنت تفرض أنه تقول اترك التقليد وارجع إلى أهل البيت عليهم السلام، بل بعضهم حقيقة وصلوا من إلى سخافة، لعله أتذكر في بعض النقاشات، وصلوا من السخافة إلى أنه يقول أنت خذ أحكامك من الله. قلت له كيف أخذ أحكام من الله؟ هم المشكلون جهلة، يصل إلى درجة يسكت. طبعا لا أقول الكل، قلت بعضهم هو ينقل كلام الآخرين، بعضهم ينقل كلام الآخرين من دون وعي، فهذا نحن نتكلم معه. أما ذاك المصير هذا بنتيجة لابد أن يراجع نفسه. نقطة أخرى، نحن لو تركنا العلماء وتقليدهم فهل تظن أن الدين سوف يحفظ؟ الدين أهل البيت عليهم السلام استشهدوا جميعا إلا قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه، وفي الرواية قال عليه السلام ارجعوا إلى رواة حديثنا. أنت تقول أنا لا أخذ بكلام الإمام، الإمام قال ارجعوا إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. طبعا هذا مضمون الرواية موجود بنتيجة، إما عن الإمام عليه السلام أو على الإمام الصادق عليه السلام. نعم، أنت تقول أنا لا أخذ بهذا، لا أخذ. عجيب، أنت كيف يعني أنت تقول لي ارجع للروايات، وأتيك برواية تقول ارجع للعالم تقول لي لا أخذ بهذه الرواية. على كل، نتماشى معك ولا نأخذ بكلام العالم، هذا الدين كيف يحفظ؟ الآن تصور العالم الإسلامي الكرة الأرضية خالية من العلماء، لأننا أخذنا بكلامك وتركنا العلماء جميعا، والعلماء بنتيجة ماذا أيضا تركوا؟ أخذوا بكلامك وتركوا علومهم وذهبوا ليعملوا في السوق. تصور الآن بعد 100 سنة ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ أنت تقول لي اقرأ الكتب، أقول لك أنا لا أقرأ. كم هي نسبة القراءة عند الناس؟ بعد 100 سنة هذه الكتب سوف تندثر، بالنتيجة الدين سوف يندثر، لا يبقى من الدين إلا اسمه فقط، اسمنا نحن شيعة فقط وفقط. تقول لا، المنبر الحسيني يحفظ الدين. أقول لك ومن هم أهل المنبر الحسيني؟ المنبر الحسيني أهله هو ماذا؟ هم أصحاب العلماء بنتيجة. أنت تقول لي أن أترك التقليد بنتيجة الحوزة تحذف وأتي بطريقة جديدة وهي أني أرجع إلى الروايات. نعم، بعد 10 سنين هذه الحوزة انتهت الحوزة على فرضيتك، وسنأخذ كلامنا من أين؟ من أهل بيت عليهم السلام. المنبر الحسيني سوف ينتهي، يأتي البقال ويصعد على المنبر الحسيني، يأتي الطبيب ويصعد على المنبر الحسيني. ماذا سنأخذ من الطبيب؟ يصعد على المنبر الحسيني ويبكي ويقول خذوا براسيتول مثلا. حقيقة أمور مخزية ومضحكة. أنا إذا تركت الخط الحوزوي، إذا تركت الخط العلمائي، بنتيجة سوف أحذف كل شيء وسيحذف الدين، وهذه هي غايتهم، هي غايتهم الأساس أن يحذفوا الدين. لكن كيف يحذفوا الدين؟ هل يذهبون إلى شيء اسمه الدين ويحذفوه؟ لا، هم يتوجهون إلى عقيدتك، يضربونها، يضربون العلماء، يضربون الحوزة. إذا ضربت الحوزة ضرب الدين، لكن لن ينالوا ذلك، لأن الله تبارك وتعالى سيطفئ نورهم ويرفع راية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذه الراية لن تنكسر، وقد حاولوا على مدى الدهور. المسألة أيضا ليست جديدة، حاولوا على مدى الدهور من إطفاء نور محمد وآل محمد، لكنهم لم ولن يستطيعوا. لكننا قلنا نتكلم مع هذا العامي الذي على بساطته يقول أن لابد أن أترك التقليد. أقول إذا تركت التقليد لن يحفظ دين محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أصلا بعد حتى ذكر الحسين عليه السلام لا تسمع به، ولو سمعت به لما عرفت شيئا من أفكار أهل بيت عليهم السلام. وهذا المعنى جدا واضح في بعض المناطق ماذا التي عايشت الكفار، مناطق مثلا في أمريكا وغيرها لا يعرفون إلا اسم الحسين ويبكون على الحسين السلام ولا يعرفون شيئا. من باب الشيء بالشيء أذكر، يقول أحد المحاضرين لعله الخطباء، يقول ذهبت دعوني إلى منطقة لكي أنعى لهم على الحسين عليه السلام خطابه. يقول ذهبت وجدت السواد والبكاء والعزاء وما إلى ذلك. يقول حان وقت الصلاة لم يصلوا، تعجبت. القصة قديمة على بالي، لعله سألهم عن بعض الأمور، تبين في النهاية أنهم لا يعرفون شيئا من الدين إلا أنه يوجد شخص اسمه الحسين عليه السلام وقد مات، استشهد. هل تريد أن نصل إلى هذه الدرجة؟ أيضا شخص آخر يقول كنت على المنبر لعله في أمريكا وما إلى ذلك، في هذه البلاد الأجنبية، يقول قلت ذكرت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من ترك الحاج أو كذا أو ترك الخوم أو ترك الزكاة لعله هكذا فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. يقول بعد نزولي من المنبر جاءني أحدهم وقال لي شيخنا ما المشكلة أنه الإنسان يموت يهوديا أو نصرانيا؟ ما المشكلة؟ فيقول تبين أنه هذا الشخص أصلا لا يعرف ما هي المشكلة في أني مسلم أو يهودي أصلا، يعني لا يفرق إلى هذه الدرجة. هذه خطط يريدون إطماس الدين، يعني الدين الإسلامي بنتيجة. الخطط كلها تريد ماذا؟ هدم الدين الإسلامي. يوما يخرجون عالما من علماء التشيع يشترونه بالأموال، وماذا؟ ويسقط بعلمه. طبعا أقول عالم يعني اسمه عالم، ولا هو يعني جهله بالحقيقة، جهل تلبسوا بلباس ماذا؟ العلم، يدعون أنهم من العلماء ويضربون التشيع. عجيب، شيعي يضرب التشيع والشيعة يتبعونه، لا أدري هذه المفارقة ما معناها، لا أدري. على كل، فهذه نقطة أخرى، وهي أن ترك التقليدي ماذا؟ يوجب هدم الدين. نقطة ثالثة، أنت تريد أن أترك التقليد، تريد أن أترك التقليد، أعطني بديلا عن التقليد. لا ننسى، قلنا إن هناك أحكاما شرعية قد أمرنا الله تعالى بها، أنا أريد أن أصل إلى تلك الأحكام، أعطني بديلا عن التقليد بحيث لا أقلد، لا أقلد أحدا. ما هو البديل عن العلماء الذين أفنوا عمرهم في تقصي الأخبار والروايات والعلم إلى آخره من هذه الأمور الكثيرة التي لا نعيها؟ عالم سنين باق بين أربع جدران. بعض العلماء كان يستشكل أن يزور أمير المؤمنين عليه السلام، لعله هكذا ينقل عن بعض العلماء، لأنه يقول الدين يحتاج إلى ماذا؟ إلى جد واجتهاد. أعطني بديلا عن السيد السيستاني الذي بعد فترة إن شاء الله، نسأل الله أن يطيل عمره، بعد فترة ويكون عمره 100 سنة، من نعومة أظافره، وقد رأيتم صوره من شبابه، بل من قبل شبابه، هو كان في الحوزة وكان معمما وكان مجتهدا، هذا أنت تقول أنا أتركه وأترك التقليد. أقول لك أعطني بديلا عن هذا، أنا أتنزل معك وأترك العلماء، أقول لك احفظ لي الدين وأعطني بديلا عن هذا العالم الذي قضى في العلميات لمدة 80 سنة 90 سنة. بعضهم 40 سنة يقضي في الحوزة من التحقيقات والتدقيقات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يخرج ماذا؟ يقول أنا ماذا؟ مجتهد. السيستاني كم عمره وقد بدأ ماذا؟ بدأ الناس بتقليده. اذهبوا إلى التاريخ وانظروا، قضى عمرا مديدا في الحوزة. هذا تتركوه وتقول لي أترك التقليد، أقول لك أعطني بديل، أنا أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى الذي أمرني بالأحكام الشرعية، أعطني بديلا. أمر رابع، أنت تنكر التقليد وتدعوني لأن أترك التقليد. أنت تنكر التقليد وتدعوني، تقول لي يا أيها الشيعي يا أيها المسلم التقليد باطل، اترك التقليد. أقول لك نعم مولانا أحسنتم، التقليد باطل وأنا سوف أترك التقليد. لكن مولانا فقط أجبني عن هذا السؤال، أنا لو تركت التقليد، لو تركت التقليد وأخذت بكلامك، أخذت بكلامك وتركت التقليد، أليس هذا تقليدا لك؟ أنت تقول اترك التقليد، أنا أقول لك نعم أنا سوف أخذ بكلامك وأترك التقليد، هذا نفسه هو تقليد، هذا نفسه هو تقليد. لا ننسى، نحن قبل درسين أخذنا تعريف التقليد، لعله البعض يسمع هذه المحاضرة ولا يعلم أننا في درس الوجيز وقد خرجنا عن الموضوع بشيء من التفصيل لأجل أهمية هذه المسألة وهي جواز التقليد والإشكالات فيها. أخذنا في المسألة الأولى من ماذا؟ من الوجيز، بأن التقليد هو أن يعمل المكلف وفق فتوى المجتهد المتأهل للتقليد. أنت لست بمجتهد وأنا أعمل وفق فتواك، فتوى، أنت تفتي فتوى بأنه التقليد باطل ويجب على كل التشيع أن يترك التقليد. أقول لك لو أخذت بهذه الفتوى بكلامك هذا فقد قلدتك، فأنت بينك وبين نفسك تدرك ضرورة التقليد، تدرك ضرورة التقليد، ولهذا أنت تدعوني لكي أقلدك. هذه النقطة ستتوضح من النقطة الخامسة، الآن سنذكرها. النقطة الخامسة أن التقليد أمر عقلائي يدركه الإنسان بوجدانه. كيف؟ أنت تذهب إلى الطبيب يقول لك فيك المرض الكذائي، تقول له نعم، هذه فتوى من الطبيب، فتوى، الفتوى لا تختص بالأحكام الشرعية، بنتيجة فتوى من أعطاك كلاما من دون دليل، هو بنتيجة يعني من دون أن يبرز الدليل، هو استدل عليه من دون أن يبرز الدليل، فقط أفتى بنتيجة، تقول له نعم، يقول لك خذ كذا وكذا من الدواء، أنت تذهب إلى الصيدلية وتأخذ الدواء، أليس هذا تقليدا؟ ماذا تسميه؟ هل هناك اسم آخر لهذه العملية؟ أنت أخذت طابق عملك كلام الطبيب فأنت قلدت الطبيب. مثال آخر، أنا اليوم أريد أن أبني بيتا، لا أعرف كيف هي خريطة البيت مثلا، فأذهب إلى المهندس أقول له ارسم لي خريطة البيت وهيئه لي بحيث لا ينهدم، يرسم لي خريطة ويعطيني بعض المعلومات بحيث لا ينهدم، أذهب وأعطيها لي للبناء، هذا أخذ بكلام المهندس. بل بأبسط الأمور، الآن البنت تريد أن تطبخ طبخة في البيت لا تعرف، تتصل بعمتها تقول لها عمتي أريد ماذا؟ أريد أن أطبخ الطبخة الفلانية، فتقول لها أفعلي كذا وكذا وكذا، وهي تفعل كذا وكذا وكذا وتطبخ، هذا أخذ بكلام العمة. في كثير من الأمور، في التجارة، في الزراعة، في النجارة، كثير من الأمور، بل أصلا حياتنا كلها قائمة على التقليد. أنت إذا حذفت التقليد في الدين فما معنى أنه نقلد الآخرين في غير الدين؟ فكرة التقليد فكرة عقلائية. ما هي هذه الفكرة العقلائية؟ هي رجوع الجاهل إلى العالم. غاية الأمر أن الجهل نسبي، أنا عالم بالفقه جاهل بالطب، أرجع للأطباء. أنا عالم بالطب جاهل بالهندسة، أرجع للمهندسين. أنا عالم بالهندسة عالم بالطب جاهل بالفقه، أرجع للفقهاء. يعني لا أدري ما الفرق، يعني لماذا أنت، يعني لا أدري حقيقة، لا أعرف أنت لماذا مشكلتك الأساسية مع الفقه، يعني مع الفقهاء، تقول لي ارجع إلى الأطباء، ارجع إلى المهندسين، ارجع إلى الزراع، ارجع إلى النجار، ارجع ارجع ارجع، لا ترجع إلى الفقهاء. يعني الآن لو حذفنا الأطباء من المجتمع، هل يبقى مجتمع بعد؟ الآن تصور أننا نحرم الرجوع إلى النجارين، ماذا سيحصل؟ لن يبنى عندك بيت، لن تجلس على أريكه، لن تأخذ غرفة نوم وما إلى ذلك. تصور هكذا نحن نحذف فكرة الرجوع إلى العالم في النجارة. نرى أن المسألة مسألة وجدانية، المسألة وجدانية. إذا حذفنا التقليد اختل النظام الاجتماعي. نعم احذف لي التقليد وأعطني بديلا، أعطني بديلا عقلائيا عليه الدليل أنه هذا البديل يوصلني إلى المعلومات، سواء في المعلومات الشرعية أو غير الشرعية. أنا الآن أخرج وأقول أخرج مظاهرات على الأطباء، أريد أن أحذف الأطباء من العالم. يأتي هذا المسكين الفقير يقول لي أنا ماذا، ظهري يوجعني وركبتي توجعني، وأنت تقول لا تذهبوا إلى الأطباء. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ واقعا من يرجع إلى وجدانياته يجد أن المسألة واضحة جدا. هذا ما أردنا أن نذكره على بساطة. الأمور فيها تعميقات أكثر لم نحب أن ندخل فيها لأنه مستوى الوجيز، وحقيقة هذه المعلومات أصلا فوق مستوى الوجيز، لكن لضرورتها نحن استطردنا هذا الاستطراد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علماءنا الأبرار الذين أفنوا عمرهم في إتعاب نفسهم وإجهادها، والفقر والفاقة والجوع. حقيقة بعض العلماء كان يأخذ طعامه من النفايات، من لم يكن يعلم فليعلم، مرت سنين على الحوزة، سنين أصيبة أصيبة بشدة. عالم كبير يخرج ويبحث عن قشور رقي ليأكلها ماذا؟ من النفايات. علماء ضحوا، بعضهم كان ينام على الطابوق، ينقل في بعض أحوالهم أنه يقول فراشي عبائتي، والبطانية والفراش هي العباية نفسها، والمخدة ماذا؟ طابوقه. وفي الشتاء البارد، ومن يسكن النجف يعرف ماذا أقول، الشتاء في النجف مؤلم مؤلم، ينام والهواء يضرب عليه، وفي الصيف حدث ولا حرج. الدروس كانت تعطى في المقابر، أشخاص أتعبوا أنفسهم. أنت الآن جالس على التكييف ومن دون أي إتعاب، يعني بالله عليك هل قرأت 10 كتب؟ 10 كتب قرأت في حياتك؟ وتأتي وتقول التقليد باطل. حقيقة هذه مهزلة، عيب. الإنسان لابد أن يعني يخجل من نفسه. أنا عالم أفنى عمره في الدراسة والتدريس والتحقيق، وأنا أدرك أني لا أفهم كتبه. هؤلاء الذين يشكلون على العلماء فليذهبوا وليقرأوا كتب العلماء، لا يفهمون. خذ كتب الشيخ الأنصاري، أعطيك من الآن إلى نهاية عمرك، وأنا أقولها بملء فمي، أقولها بملء فمي، اذهب إلى كتب الشيخ الأنصاري وأعطيك مدة. الآن أنت مثلا عمرك 20 سنة، مثلا 25 سنة، 30 سنة، أعطيك إلى نهاية عمرك، اترك كل شيء وخذ قلما وماذا وأوراقا في غرفة لوحدك، ولا تفعل شيئا إلا الطعام والكتابة. أقول لك لن تفهم كتب الشيخ الأنصاري، لن تفهمها. هؤلاء أعلام أعلام، لكن لا، ماذا نفعل بزمان صارت هذه الألقاب الشريفة، العلامة والفقيه، تطلق على من ليس له أدنى معرفة في العلم. يأتي بعض الخطباء الذين يسمون بالخطباء لا يعرفون رأسهم من قدمهم، فيكتب تحت صورته العلامة كذا وكذا، أو آية الله. العلامة تطلق على أمثال الشيخ الأنصاري، السيد السيستاني، العلامة الحلي. هذه الضحالة العلمية التي صارت عندنا هي التي سببت التجرع على العلماء. على كل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم لنا، وأن يرحم الماضين منهم، وأن يديم مراجعنا ظلا علينا. حقيقة التشيع من دون مراجع لن تبقى له باقية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا لكي نتبعهم ونهتدي بهداهم، ونأخذ بكلام أهل بيت عليهم السلام الذين آمنونا باتباعهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.